محصنات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
آيات الحج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى اللقاء الأول من لقاءات برنامجكم آيات الحج ورحبوا في مطلعها باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي أهلا بكم
حياكم الله حيا الله مشاهدي الكرام
فاصل يسير نستمع فيه إلى آيات هذا اللقاء
آيات الحج
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
آيات الحج
أهلا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وهذه التلاوة الندية لهذه الآيات إذن للشيخ الكريم أن أعيد ربما تلاوة صدر هذه الآيات قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إذن للشيخ الكريم أن نتحدث ربما عن هذا السؤال لما سألوا عن الأهلة مع معرفتهم بفائدتها عرفا ثابتا لديهم في أذهانهم والعرف أيضا ربما للحساب والأهلة سبق عهده عليه الصلاة والسلام
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة للأسئلة التي يصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وكذلك أيضا في السنة نقول من الأسئلة ما هي واضحة مستقرة في أذهانهم يريدون من ذلك إما تأكيدا وإما إعلاما لغيرهم وإما أن يكون الجهل سابقا في أذهانهم ويريدون من ذلك علما وذلك كسؤالهم مثلا عن الروح وكذلك سؤالهم عن بعض الأسئلة التي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها مثلا عن المحيض وعن الخمر وكذلك أيضا ماذا ينفقون وسؤال عن الكلالة وغير ذلك مما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما لديهم شيء من العلم ويريدون مزيد من العلم ويظهر أن هذه الآية هي داخلة في هذا المعنى ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة كما في قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكمة من إيجاد هذه الأهلة وما المراد منها وما علاقتها كذلك في الدين والتشريع في أمور العبادة وغيرها وما علاقتها كذلك في منافع الناس فأرادوا من ذلك أن يعرفوا المعنى التام المقصود من إيجادها وإن عرفوا بعضها ما يتعلق بأمور التعاملات من جهة معرفة الأجال والأزمنة وكذلك أيضا الغدو والرواح وكذلك معرفة مواسم الفصول التي تكون في الناس مثلا من شتاء وصيف وخريف وربيع وتقلبات أيضا الأحوال والأمم معرفة الأشهر الحرم فهم يدركون هذه الأشياء قبل السؤال ولكن يريدون من ذلك مزيدا ولهذا جاء التشريع في بيان ما جهلوه من ذلك من بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر ولهذا نقول إن سؤالهم في ذلك أرادوا به المزيد من التفصيل المزيد من معرفة هذه الحاجات في قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج في هذا التلطف بالجواب وعدم كذلك أيضا الإيكال إلى معرفة الإنسان أن يقال الإنسان هذه من أمور الواضحات والبينات حتى لو كانت من أمور الواضحات والبينات فيجاب حفظا للعلم وتوقيرا للسائل وتعظيما للعلم أيضا من جهة إتمام الجواب ولو كان هذا الأمر من المسلمات وكذلك أيضا إضافة المزيد في ذلك مما يأتي من مسائل العلم وأحكامه
الحديث إذن للشيخ الكريم أن نبدأه ربما بهذه اللفظة المواقيت يريدها ويريدها علماءنا الأجلاء ومن يتكلم ويكتب أيضا ربما في الحج والعمرة وأحكامهما ما المراد بالمواقيت إن أذنتم بإجمال
أولا بالنسبة للأهلة، الله سبحانه وتعالى قد جعلها تتغير من يوم إلى يوم، فضلا عن تقلبات الأشهر وغيرها من جهة تغير أسماء الشهور. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الهلال يتغير فيلاحظ الناس تغيره. والهلال في لغة العرب هو الهلال الذي يكون في أول الشهر، في أول الشهر، اليوم الأول والثاني. ومنهم من جعل الهلال يتجاوز إلى اليوم السابع، ومنهم من قال وقول الأصمعي إلى أن الأهلة في ذلك حتى تستدير كالشعرة، فإذا زاد عن ذلك فإنها ليست أهلة فتسمى قمرا. فهذا بالنسبة للهلال. فالهلال من جهة أصله هو ما يشهر الناس به القول عند رؤيته. فالهلال مشتق من رفع الصوت، أهل فلان بكذا يعني رفع صوته بهذا، يقال أهل بالأذان، أهل مثلا بالتلبية أو نحو ذلك، يعني ارفع صوتك وصوتك به. فالناس كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم في الأسواق، دخل شهر كذا وكذا، فسموا هلالا لهذا الأمر ولا لذاته. فنقول إن هذا الأمر إشارة إلى بعض الحكم المتعلقة بهذا الأمر وما يتعلق فوائد الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج، المواقيت التي تكون للناس، يعني بها يعرفون الانصرام الأيام، بها يعرفون انصرام الأشهر ودخول غيرها، وهذا يكون في الأشهر القمرية ولا يكون ما يتعلق بالأشهر الشمسية والسنة الشمسية، وذلك لأن الأشهر القمرية في ذلك من جهة مشاهدتها في ذلك أظهر من غيرها، وإن كانت تختلف من جهة عدد الأيام. فالله عز وجل قد جعل هذه الأيام مواقيت للناس، بها يعرفون دخول الحج وانصرامه، بها يعرفون مواضع العبادة من جهة دخول رمضان وانصرامه، بها يعرفون ما يجب عليهم من جهة الأعمال سواء كان ذلك الدنيوية أو الأخروية. الدنيوية بها يعرفون ما يتعلق بالعقود البيع والشراء، الآجال والديون والقروض التي يتقرضون فيها، كذلك أيضا رحلاتهم حينما يرتحلون في صيف والشتاء ويرتحلون لأيام، بها يعرفون المدة التي قضوها. فهذا من رحمة الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا العلم والمعرفة، أن يعرف الإنسان الأيام ويعرف كذلك أيضا الأشهر ويعرف بذلك الأعوام، هو فضل من الله عز وجل ومنه. ولهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، تدركوا فضل الله عليكم، أن جعل الله عز وجل الإنسان يعرف الزمان، فهذه نعمة من الله. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الإنسان في الأرض من غير عجلة زمنية، فتبقى الشمس ثابتة ويبقى القمر ثابتا من غير عجلة زمنية تحدث تغيرا منتظما. فجعل الله عز وجل الطبيعة على أمر واحد، بها تختل جوانب الرزق في حياة الناس، الأجال لا يدركونها من جهة ضبطها وإدراكها، كذلك معرفة أعمار الناس الكبير والصغير، وكذلك أيضا الحاضر والغائب ومدة الحضور والغياب، الأجال كذلك أيضا بالنسبة لعدد النساء وبقاء الناس فيها، هذه أيضا من المنافع التي يجعلها الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا أمور العبادات التي يجعل الله عز وجل، ومنها الحج. ولهذا ذكر الحج بعد ذلك، قال: أقول هي مواقيت للناس والحج، فذكر الحج من ضمن المواقيت مع وجود مواقيت أخرى. ولماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالصلاة؟ الصلاة لأنها يومية تتعلق بطلوع الشمس وغروبها، فالأمر يتعلق بجانب الصلاة بالأوقات اليومية، لا يتعلق بالجوانب الشهرية. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالشهريات والحوليات، وهي أعظمها في ذلك والحج، وكذلك أيضا الصيام. فذكر الله عز وجل الحج على سبيل الخصوص، وذلك لمناسبة المقام، وكذلك أيضا ربما الحال.
إذا الشيخ الكريم، ربما نؤجل الحديث في المواقيت الزمنية والمكانية إلى حين ورودها في الآيات التي تلي بإذن الله. الحج بلا شك أنه فريضة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام العظام. نرى للأسف، يعني نذنتم بين يدي بياني ما لفظ هذه اللفظة ومرادي منها، نرى تهاونا واستهتارا وتأخيرا وتفريطا بهذه الشعيرة، احتجاجا بهذا العذر أو ذاك. ترى ما المراد بهذه اللفظة؟ ثم ما منزلتها؟ ما مكانتها في الشريعة؟
أحسنت. نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما عطف الحج على المواقيت مع وجود عبادات وموجود أيضا أعمال وفضائل، وكذلك أيضا مغانم يستفيد منها الناس في المواقيت غير الحج، وذكر الحج على سبيل الخصوص من عطف الخاص على العام، وذلك أنه ينتفع الناس بأشياء كثيرة بالمواقيت، فلماذا خص الحج بالذكر؟ وذلك تفضيلا له، بيانا لمنزلته، وكذلك أيضا مدعاة للاهتمام فيه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أشهر الحج وشوال ذي القعدة وكذلك أيضا الحجة، قد جعلها الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر أشهرا معظمة، كذلك جعلها الله سبحانه وتعالى أشهرا محرمة، فجعلها الله سبحانه وتعالى تعظيما للنسك الذي يكون فيها ومدعاة لمعرفة هذه الأيام من غير تقديم أو تأخير. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. الجاهلية قد غيروا في الأشهر الحرم، وغيروا وبدلوا في أيضا في تقديم الأشهر، كذلك أيضا وتأخيرها بحسب أهوائهم. بدلوا وغيروا حتى أيضا في مناسك الحج، وذلك أنهم كانوا يغيرون في مسألة الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة كانت قريش لا تقف بعرفة، وإنما تقف بمزدلفة. مزدلفة وذلك أن آخر الحل، فلا يخرجون من الحل في أيام الحج، ويقولون نحن الحمص، يعني الذين شددوا على أنفسهم أهل بيت الله، فجعلوا لأنفسهم خصيصة ما جعلها الله لهم من دون الناس، فقالوا نحن أهل بيت الله لا نخرج عن حرم الله في أشهر الحج، فجعلوا تلك الأمور تشريعا من عندهم، فغيروا وبدلوا. كانت بقية العرب تقف بعرفة، وكانت طوائف قلة من غير قريش ممن تحمس تقف مع قريش اقتداء وكذلك أيضا تأسيا وربما حلفا مع قريش في مزدلفة، بقية العرب تقف بعرفة. هذا الخلط والتغيير من جهة أعمال المناسك، كذلك أيضا من تغيير الزمان في النسك، جاء تعظيمه وربطه بزمان إلهي يجب أن يثبت عليه لا أن يغير وأن يبدل. ولهذا ليس للناس أن يجعلوا الوقوف مرتين، وليس أن يجعلوه في غير التاسع من الحجة، وليس لهم أيضا أن تكون أحوالهم على حال تخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الحج ذكره مثل هذا الأمر، لأنه دخله تبديل زماني، دخله التبديل الزماني، فذكر الحج على سبيل الخصوص. بقية الأعمال من ما يتعلق بالصلاة، من ما يتعلق بالصيام، لم تكن الصلاة والصيام مشروعة على الأمم السابقة على الصفة التي كانت على الأمة، وكذلك أيضا بالعدد والمواقيت بدليل ثابت. أما بالنسبة للحج فهو موجود عند الأمم السابقة، موجود في الشرائع السابقة بعد إبراهيم الخليل، وإن كان في بعض الروايات أنه ما من نبي إلا حج كما جاء عند البيهقي وغيره، ولكن إسناده ضعيف، ولكن ثبت أن جماعة من أنبياء الله عز وجل قد حجوا، ثبت عن موسى وثبت عن عيسى وثبت عن هود وثبت عن صالح وغير ذلك. لهذا نقول إن ما يتعلق مسألة حج البيت الحرام هو شريعة ماضية بمواقيتها، كذلك أيضا بالتشريع الذي جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذه الشريعة شريعة سابقة طرأ عليها التبديل. الصلاة وكذلك أيضا بالنسبة للصيام لم يكن على هذا النوع حتى نقول إنه طرأ عليه التبديل، وإن كانت الصلاة في ذاتها وجنسها موجودة في الأمم السابقة، الصيام في جنسه وذاته موجود كما في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا مكتوب على السابقين. كذلك أيضا الصلاة، أمر الله عز وجل موسى قال وأقم الصلاة لذكري، وكذلك أيضا أمر عيسى عليه الصلاة والسلام قال وأمرني بالصلاة والزكاة، وكذلك أيضا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكذلك مريم قال واركعي مع الراكعين. إذن هذه الشريعة موجودة، لكن من جهة عددها مواقيتها وصفتها وكذلك أيضا سننها وأركانها، هذه نقول إن اختصت الشريعة الإسلام بنوع خصيصة في التشريع. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الصيام، الصيام موجود في السابقين، ولكن هل هو صيام رمضان؟ هل هو بمثل هذا العدد؟ صيام النوافل هل هو على هذا النحو؟ ثبت الدليل على جنس من الصيام موجود في السابقين كصيام داود، ولكن هل بقية الأيام بقية الأشهر هي جاءت في الأمم السابقة على هذا النحو هذا التقدير؟ نقول هذا يحتاج إلى الدليل، وإن ثبت الدليل في بعضها كعشورة وكذلك إذا صيام داود، فنقول إن هذه الأدلة دليل على وجود العبادة. لكن التغيير لما طرأ عند الجاهليين على الحج كان مدعاة لذكر الحج لفتا للانتباه وتعظيما لربط الحج بالمواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيجب على الناس أن يلتزموا بالحج بمواقيت الله التي وقتها لنبيه، لا أن يجعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم فيقدموا ويؤخروا ويغيروا ويبدلوا.
نذنتم بإجمال للحديث تيسيرا تقريبا بمعنى الحج في اللغة والشرع الحكيم.
وبالنسبة للحج في لغة العرب، الحج هو القصد، حج فلان كذا قصده، وكذلك أيضا فإنه يدخل في هذا العمرة تدخل في هذا المعنى، يقال حاج ولو كان معتمرا، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى في الحديبية قال حج النبي عليه الصلاة والسلام البيت، والمراد بذلك أنه قصده، يعني أنه قصد البيت، فهذا كذلك أيضا حجاج البيت الحرام، يعني قاصدون للبيت الحرام. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني قصد البيت، سواء كان ذلك لحج وعمرة، وإن كانت هذه الآية قد نزلت في وجوبه في وجوب الحج، لكن العمرة قد داخلة هي داخلة في ذلك على سبيل التبع. أما بالنسبة للاصطلاح فالاصطلاح هو ذلك ما جاء في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقصد البيت الحرام في زمن مخصوص بعبادة مخصوصة لله سبحانه وتعالى. فهذه هي صفة الحج التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى, جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن الحج جمعه في ذلك الاشتراك اللفظي اللغوي كذلك أيضا مع المصطلح الشرعي أن المراد به هو قصد البيت الحرام بعبادة مخصوصة في زمن مخصوص جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بعمل مخصوص.
ربما يأتي الحديث أيضا باستفاضة عن أحكام الحج وحكمه الرئيس في قابل الحلقات بإذن الله. الله عز وجل جل في علاه قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ترى ما الصلة بين البر والأهلة؟
العبادة إذا لم تحكم بتحذير من الزيادة فيها والنقصان كذلك أيضا تعلق جانب العاطفي فإن الناس يزيدون فيها ويغيرون ويبدلون من تلقاء أنفسهم ويظنون أنهم قد فعلوا تدينا وتعبدا شيء. كانت العرب في الجاهلية وخاصة أهل المدينة من الأوس والخزرج كانوا إذا أحرموا بالحج وأرادوا مكة فإنهم لا يدخلون بيوتهم من أبوابها إذا أرادوا حاجة كذلك لا يستظلون بها. بمجرد إحرامهم من بيوتهم خرجوا من الدور لا يرجعون إليها. فإذا نسي متاعا أو أراد أن يودع أهله بعد إحرامه فإنه لا يدخل مع أبوابها وإنما يتسور عليها من سورها أو ربما يأتي من نوافذها فلا يدخل مع أبوابه. لماذا؟ لأن يرون أنه قد حرمت عليهم بيوتهم بمجرد إحرامهم فلا يرجعون إليها ولا يدخلوها حتى تنقضي تلك النسك. وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال كانت الأنصار إذا أحرموا بالحج لم يدخلوا بيوتهم ولم يستظلوا بها. فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر. هذا الإشارة إلى هذه المسألة في مسألة دخول البيوت من الأبواب وعدمها هذا إشارة إلى أن السائل في ذلك إنما يكون من الأنصار. كذلك أيضا فيه إشارة أيضا إلى أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. على هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر الذي كان عليه العرب كانت عليه الأنصار قبل الإسلام أنه ليس من الإسلام في شيء وليس من البر, ولكن البر من جهة الحقيقة من اتقى الله بما أمر الله وبما نهى الله فيجتنب المنهي ويمتثل المأمور. فهذه تقوى الله الحقيقية لا أن تبتدع الإنسان من نفسه. بهذا نعلم أن العرب سواء كانوا من قريش أو من غيرهم قد بدلوا في شريعة الله وفي المناسك ما بدلوا, وهذا الأمر وإن لم يكن موجودا عند قريش وجودا ظاهرا إلا أنه موجود عند الأنصار فيجعلون لأنفسهم نوعا من الأحكام وهذه لم تكن على دين من سابق ولا كذلك أيضا فيها أثر فوقعوا في البدعة. فبين الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأعمال إنما هي دخيلة. وفي هذا أيضا في هذه الآية إشارة إلى أنه عند السؤال أن الإنسان إذا وجد فائدة للسائل أن يفيده أو وجد منكرا وخطأ وقع فيه أن يبين له, مع أنه النهي عن دخول عن عدم دخول البيوت من أبوابها. قد يقول قائل أنه لا ارتباط له في مسألة الأهلة ولا ارتباط له لكن زيادة جواب لحاجة السائل إليه فزيد عليه لأمر تلبس به استغلال للجواب بالتمام الذي يصلح للسائل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال وهذا حقيقة البيان لما ورد في هذه الآية العظيمة 89 من سورة البقرة يسألونك عن الأهلة. أستأذنكم شيخ الكريم أستأذن أيضا المشاهدين في ختم هذا اللقاء وقد مضت دقائقه على عجل بوعد إن شاء الله ورد وعند في الأعمار أن نمد في الحديث في حديث وتفصيل وبيان بشأن آيات الحج التالية. ونبه ختاما إلى أن طريقة العرض في هذا البرنامج للآيات سيكون موافقا لأبواب الفقه وموافقا لمناسك الحج بالتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل سبيل أو فج ركبانا ساروا في نهجي لبوا داع الله أجابوا من أذن فيهم بالحج.
لبيك الله.